الثابت لهذا المرتب العبادي باعتبار أن هذا الوجوب الاستقلالي الثابت المرتب العبادي ثابت للأجزاء المقومة له، وما دام المتعذر هو ليس تلك الأجزاء فاستصحب بقاء ذلك الوجوب، فيجب عليه الاتيان ببقية الأجزاء غير المتعذرة. وكان هذا محل كلام كيفية التمييز بين الأجزاء بين الجزء المقوم والجزء غير المقوم، وهل العرض قادر على ذلك أم لا. ثم تعرض السيد لما يظهر من عبارة المرزى النائيني بأنه في أن هذا الاستصحاب لا يختص جريانه في موارد العذر الطارئ، بل حتى في موارد العذر الابتدائي، يعني أن يكون العذر مقارنا للوجوب ومقارنا لأول أزمنة تحقق هذا الوجوب. فقال لا، من الممكن أن أيضا نستصحب. خب، كان الإشكال أنه ما هو الوجه في هذا الاستصحاب؟ قال الوجه في هذا الاستصحاب أن استصحاب الأحكام الفعلية، أن استصحاب الأحكام الشرعية الإلهية لا يشترط فيها فعلية الحكم، وإنما فرض هذه الفعلية كافية، ولا يشترط فيها التحقق الخارجي للموضوع، فرض وجود الموضوع فيفرض الحكم موجودا حينئذ، وهذا كافي. من هنا سيد الخوي دخل في مجال، وهو أنه هل يمكن الافتراض في استصحاب الأحكام الإلهية الشرعية أم لا؟ يعني الأحكام الشرعية هي من غير، مو بالاستصحاب، الحكم الإلهي يقول يجري مجرى القضايا الحقيقية، أن الجعل الإلهي يجري مجرى القضايا الحقيقية التي يفترض الموضوع موجودة. حرمة شرب الخمر، يابا إذا أكو خمر وإذا أكو شرب فهذه الحرمة حرمة شرب الخمر، فيفترض لو ماكو خمر أصلا بالدنيا، ماكو خمر أصلا، الحكم صحيح باعتبار أن الحكم صدر على نحو القضايا الحقيقية. استصحاب الأحكام يقول أيضا كذلك، كما أن صدور وجعل الأحكام الشرعية يصح بناء على فرض وجود الموضوع، كذلك استصحاب الأحكام الشرعية الإلهية صح بناء على فرض ثبوت هذا الحكم يقينان، لأنه لازم الاستصحاب يقتضي التحقق الخارجي لليقين ثم الشك في هذا اليقين فنستصحب ذلك الحكم السابق. فيقول هذا من يحتاج إلى يقين خارجي، حتى لو كان فرضيا هذا كافي. فالمرزى النائيني منطلقه هذا، أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تحتاج إلى فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وإنما يكتفى بالفرض، الفرض كاف في إمكان الاستصحاب. فلذلك السيد الخوي قال أن الاستصحاب على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون الاستصحاب في مرحلة الجعل والتشريع، أشك أن الشارع جعل أو لم يجعله، باعتبار أنه أشك في النسخ، أكو حكم مجعول، أكو حكم جعله الشارع، أصدره الشارع، أشك في تحقق النسخ، أن هذا النسخ قد تحقق أو لم يتحقق، فأستصحب الحكم الشرعي باعتبار مرحلة الجعل والتشريع. خب هذا بعد يعني هو أصلا هو جعله بناء على فرض موضوعه، جعله على فرض موضوعه، والاستصحاب أن هذا الجعل جعل دائم أو جعل مؤقت، فحينئذ هذا الاستصحاب يختص بالفقيه دون المقلد، وبالتالي حينئذ ماكو أي مشكلة فيه. إذا الاستصحاب الفرض الثاني أن يكون الاستصحاب في مرحلة الفعلية، في مرحلة فعلية الحكم وليس في مرحلة جعل الحكم. في مرحلة جعل الحكم وين أحتاج الاستصحاب؟ عند الشك في النسخ وعدمه. فإذا كان هناك حكم شرعي قد جعله أصدره الشارع، أشك أنه هذا له امتداد أم قد نسخ، فأستصحب ذلك الحكم الشرعي في مرحلة الجار. أما في مرحلة فعلية الحكم، هنا يعني مرحلة أن الحكم منجزا، فعلية الحكم يقول إما أن يكون الشك في الحكم على نحو الحكم الجزئي أو على نحو الحكم الشرعي الإلهي الكلي، إذا كان على نحو الحكم الجزئي فنكون أمام شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية معناها مو فرضية، معناها أكو شيء متحقق في الخارج، والشك نشأ بسبب أمور خارجية أحاطت بهذا الموضوع، هذا الماء تم مكرًا ما تم مكرًا كان كرًا إجا واحد أخذ من عنده ما أخذ من عنده. الشبهة إنما نشأت نتيجة أمور خارجية، فصارت عندي شبهة موضوعية، فأحتاج أن أسأل هذا الموضوع بعد أن ورد فيه خلل أو احتمال الخلل، هل الحكم السابق الثابت له يسري إلى الآن وأمشي إلى الآن بهو باقي لو لا، بمجرد حدوث شك في الموضوع يطير الحكم مالته أيضا. فقال لا يستدر، وهذا الاستصحاب جاري، وهذا الاستصحاب هو الاستصحاب في الشبهات، استصحاب الحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية، وهذا الاستصحاب وهذا الاستصحاب هو يجريه المجتهد ويجريه المقلد في الحكم الشرعي للشبهات الموضوعية، وماكو أي مشكلة عندنا في ذلك. أو الشق الثاني من فعلية الحكم لا أنه أنه يكون الاستصحاب عند الشك في أن هذا الحكم الشرعي الذي جعل لي، أن هذا الحكم الشرعي الذي جعل لي هل جعل بدائرة ضيقة أم بدائرة واسعة؟ هل هذا الحكم الذي شرع لي بموضوعه له سعة أم له ضيق؟ فلذلك قالوا حينئذ أنا أستصحب الحكم الشرعي في المجعول من جهة الشك في سعته وضيقه، يعني أنا عندي حكم شرعي جعل لهذا الأمر، هذا الأمر الذي جعل له الحكم الشرعي واسع بحيث يشمل عدد من الأفراد أكثر له وضيق من أساسي، فحينئذ الشك في سعة ذلك الحكم الشرعي، ويمثلون بحرمة وطئ الحائض أنه هذه الحائض عندما كانت حائضا يحرم وطئها، وكان الحكم الشرعي لها هو حرمة الوطئ بعد نقائها وقبل غسلها، هل يستمر هذا الحكم الشرعي؟ فأنا ما أبحث عن قضية خارجية، أبحث عن حكم شرعي كلي، هذا الحكم الشرعي الكلي دائرته ضيقة أو واسعة من جهة أن حالات أفراده تختلف، أنه المرأة الحائض هنا نقت من حيضها ولم تغتسل، بعد الاغتسال لا إشكال في جواز وطئها، قبل النقاء لا إشكال في حرمة وطئها، هذه الفترة وهذا الفرد يعني المرأة الخالية من الدم نقية من الدم قبل اغتسالها هل يثبت لها الحرمة أم لا؟ يقول هذا الاستصحاب هو استصحاب يقوم به الفقيه، وهذا الاستصحاب هو الذي يحتاج إلى فرضية الموضوع، هنا نقول يحتاج إلى فرضية الموضوع، يفرض امرأة حائض فيفترض أنه لو إذا كانت هناك امرأة حائض فحكمها حرمة الوطئ، يفترض بعد ذلك أن هذه المرأة الحائض نقت ولم تغتسل بعده، فهل هذا الحكم يسري إلى هذه الفترة الزمنية من بعد دقائق إلى فترة الغسل ولا؟ فهنا يقول في هذا الاستصحاب اللي هو شأن المجتهد وليس شأن الفقيه، ليش؟ لأن المجتهد لازم يبحث هل الحكم المجعول لي هذا دائرته ضيقة أو واسعة، هي وظيفة المقلد، لازم المجتهد يشوف يابا هل هناك أدلة دل على أن الحكم المجعول وهو حرمة الوطء الحائض يسري إلى هذه الفترة لو ما يسري إلى هذه الفترة. فلذلك قال أن هذا الحكم مجعول حينئذ يدور أمره بين السعة والضيق، فاستصحب الحكم المجعول. فاستصحاب الحكم المجعول حينئذ يعتمد على فرض وجود الموضوع خارجا، هنا فرضية أكو في هذه الصورة، يحتاج المجتهد أن يفرض وجود الموضوع فيفرض له حكما معينا، فإذا فرض له حكما معينا حينئذ نتيجة فرض الموضوع حينئذ نأتي يستصحبه أو لا يستصحبه. يقول نعم، هنا احنا عندنا شرط أن لا نشترط فعلية الحكم بفعلية الموضوع خارجه، وإنما بفرض فعليته هذا كافي. إهنان الاستصحاب يكتفي بفرض وجود الحكم، فيقول له أيها المقلد إذا كان كذا فكذا، وإذا كان كذا فكذا. خذ ما نحن فيه، هل يدخل فيهما؟ يعني الفارق ما بين هذه الصورة الثالثة والصورة الثانية أنه في الصورة الثالثة لا يتوقف الاستصحاب على تحقق الموضوع خارجه. في الشبهات الموضوعية لابد أن يكون هناك موضوع خارجي، ولابد أن يكون هناك حكم ثابت لهذا الموضوع الخارجي، وأشك في بقاء هذا الحكم لهذا الموضوع الخارجي نتيجة بعض الأمور الخارجية. هنا لا، في الصورة الثالثة أنا ما أحتاج، بل يكفي فرض وجود الموضوع. الشك في الصورة الثانية كان نتيجة أمور خارجية أثرت في هذا الموضوع الخارجي، أما الشك فيما نحن فيه هو شك في حدود المجعول، الحدود التي جعلها الشارع شنو؟ هل هذه الحرمة مختصة بالحائض عند وجود الدم؟ لو بعد النقاء الحكم أيضا يشملها، فأنا عندي شك في حدود الموضوع. في القسم الثاني الصورة الثانية حدود الموضوع معلومة واضحة، ما عندي مشكلة في ذلك. عندي شبهة خارجية أن هذا الموضوع الذي حدوده معلومة والتي كان ثابتا الحكم لها قبل ساعة، الآن هذا الموضوع نفسه موجود لو ما موجود؟ فحدود الموضوع معلومة وليست مجهولة. أما في الصورة الثالثة حدود الموضوع ليست معلومة. خب نجي محل كلامنا، إحنا الآن محل كلامنا وين؟ هو العذر الابتدائي. العذر الابتدائي، أن العذر الابتدائي هل يمكن أن أجعله موارد أستصحب؟ هل شنو أستصحب؟ أستصحب ذلك الوجوب الاستقلالي بمفادي كان الناقصة لهذا المركب العبادي المتوجه لهذا الشخص، أستصحبه إلى مرحلة العذر. فيقول هذا وين أحطه؟ أحطه بالصورة الأولى اللي هو الجعل، هو أكيد لا، لأن ما عندي شك في النسخ وعدمه. أحطه بالصورة الثانية اللي هي الشبهة موضوعية، فأكيد لا، لأن ماكو إبرة فعل الخارج، مو المرة فعل الخارج اللي قاعد يشك هو المجتهد يجي استصحاب له، فلا بد أن تكون أحطه بالصورة الثالثة. زين، هل يمكن أن أجعله بالصورة الثالثة؟ يقول أيضا لا. يقول ليش؟ يقول لأنه في هذه الصورة يجب أن يكون هناك إمكان فرض هذا الحكم له، إمكان الفرض. يعني مرة أفرض وجود امرأة طاهرة فما أقدر أفرض لها حكم وهو حرمة الوضع. أفرض امرأة حائض فأفرض لها حكم حرمة الوضع. هسه هذا لما إجى عذر ابتدائي، يعني الفرض ما تشيله أنه زالت عليه الشمس وهو معذور، يتعذر عليه الإتيان بهذا الجزء. هنا شلون أفرض أن الحكم بتمام الأجزاء ثابت له؟ ما أقدر أفرض. فهنا لا يمكن فرض تحقق الموضوع حتى أفرض الحكم له. فهذا الذي ذكرته يا شيخ النائين يخرج لا عن هذه الصورة الثالثة، لا الصورة الثانية، لا الصورة الأولى، فلا يجري الاستصحاب فيه، لأن من أول الوقت، من أول الأمر المكلف عاج، المكلف ما توجه إليه التكليف بتمام الأجزاء، ما توجه إليه التكليف حتى فرضا، ما توجه إليه التكليف. مرة نقول فرضا توجه له التكليف، نقول حتى فرضا ما توجه إليه التكليف حتى نقدر نستصحبه. فلذلك هذا الفرض خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الاستصحاب. قلنا هذا بمقدار ما ينفعنا في محل كلامنا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا كل الحكي على مبناه، وإلا أنا من الأول قلت لكم استصحاب الأحكام الشرعية الإلهية هذا ماكو استصحاب شبهات موضوعية ارضينا به نقبله، أما استصحاب أحكام شرعية إلهية مو أنه ماكو ما يصير، يصير، لكنه مبتلى دوما بالمعارض. يا بشلون؟ يقول أنتوا شكون شنو؟ شكون أن هذه هي فترة الحيض، هذه فترة نقاء. الحكم تشك شنو؟ أن دائرة الحكم المجعول تشمل هاتين الفترتين، هاتين الحالتين، لو تشمل حالة واحدة. فتقولوا أنتوا استصحاب الحكم المجعول وين؟ استصحاب هذا أنه يشمل كلتا حالتين، الحالة الثانية. يقول القرآن عندي الشك في الحالة الثانية، أليس الحالة الثانية هو فيها تكليف، وهذا التكليف هو حرمة الوضع. خب يصير عندي، هل جعل الشارع حرمة الوضع بعد النقاء لو لا؟ أشك في ذلك، أشك أن الشارع جعل حرمة وطء الحائض في هذه الفترة الزمنية أو لا. أكو فترة متيقنة، أكو فترة متيقنة هنا موجود بها حكم، وهذه الفترة الزمنية ما عندي فترة، هاي الحالة ما عندي مشكلة بها. هنا هل جعل الشارع حكم لهذه الفترة؟ يقول يابا أصلا حرمة وطء الحائض ما كانت، الشارع جعل حكم حرمة وطء الحائض لما جعلها القدر المتيقن أن جعلها مع وجود الدم. هل جعل الشارع حرمة وطء الحائض لما بعد النقاء؟ استصحب عدم الجعل. استصحاب عدم الجعل يتعارض مع استصحاب الحكم المجعول، وهذا دائما هذا الاستصحابين موجودين متعارضين. هاي الشبهة اللي عند السيد الخوي والإشكال اللي يطرحه، أنه دائما استصحاب حكم المجعول يتعارض دوما مع استصحاب عدم الجعل، وإذا تعارض هذا الاستصحاب مع هذا الاستصحاب يتساقطان، يتساقطان. في حينئذ هو ما يقول أن استصحاب مجعول خطأ، يقول استصحاب حكم مجعول صحيح لكنه معارض باستصحاب ثاني. إذا معارض باستصحاب ثاني معناه شو؟ معناه ما ممكن جريان. استصحاب حكم المجعول إلى هذا إلى ما بعد النقاء يتعارض مع استصحاب عدم جعل الشارع الحكم لهذه الحالة الزائدة وهو ما بعد النقاء. فيقول استصحاب حكم مجعول يتعارض دوما مع استصحاب عدم الجعل، وإذا تعارض هذه الاستصحابين يتساقطان، فإذا تساقط حينئذ عادنا ما عدفت فترة، ما عدفت شيء آخر، لا يجري استصحاب. لذلك أقول دوما نحن لا يجري استصحاب الأحكام الشرعية الإلهية الكلية الجزئية بمعنى الشبهات الموضوعية ارضينا بي. اي ارجع البراءة لأي شيء كان، المهم استصحاب حكم المجعول ما عندي استصحاب. لذلك نرجع للبراءة باعتبار شك في تكليف الزائد، فيكون المرجع البراءة. لأن كلامنا كله شنو؟ كلامنا أنه لما تعذر هذا الجزء هل يجب عليه الإتيان ببقية الأجزاء أم لا؟ وقال أن المجرى مجرى البراءة. وين يتأخر البراءة؟ إذا قلنا بجريان الاستصحاب. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب بيكون مقدم على البراءة، أو قلنا لا استصحاب لا يجري لكن عندنا روايات تامة في البيت، وهذه الروايات هي الروايات المعروفة بقاعدة الميسور، روايات قاعدة الميسور. هذه روايات قاعدة الميسور يذكر لها روايات ثلاث، وهذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة. فهناك من الأعلام من أغلق الباب مباشرة، تابع هاي قاعدة الميسور هي روايات ضعيفة، اتعبون في بحث دلالتها وأن دلالتها شلون تكون، وعلى فرض تمامية دلالتها حينئذ تكون مقدمة على البراءة. فلذلك البعض بعض الإعلام قد تشوفون أصلا يبحث هذه المسألة، قاعدة الميسور الأعلى القدامى بحثوها، لأن لازم حتى تتم هذه الأدلة أو لم تتم هذه الأدلة، وتتم أدلتها سندا ودلالة. فالبحث السندي أول هذه الروايات، أول هذه الروايات هي رواية أبو هريرة، رواية أبي هريرة من عنوانها بعد أبو هريرة الرابية، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال في كل عام يا رسول الله، فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثة فقال ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكرفت، ولو وجب ما استطعتم، يعني لو وجب عليكم كل سنة ما استطعتم أن تؤدوه، ولو تركتم لكفرتم، تتركوني ما تركتكم، إذا ما أوجبت عليكم ليش تصرون؟ وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الرواية رواية أبو هريرة، وبطرقنا لم تروى إلا مرسلة، وحينئذ لا يوجد هناك ضعيفة، ولا يوجد هناك ما يجبر ضعف هذه الرواية. بقية الكلام إن شاء الله.